أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من جاء بالحق وبعث به ودعا إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، موضوع اليوم سيكون كما تذكرون وكما قلنا في الحلقة الماضية حول الإنصاف من الناس. ولهذا أقول: اللهم افتح بيننا وبين أنفسنا بالحق وأنت خير الفاتحين، باعتبارنا طرفين، نحن والنفس الأمارة بالسوء، وندعو الله سبحانه وتعالى الهداية إلى ما يحبه ويرضاه. واسمحوا لي في المستهل أن أتساءل كيف سيكون حال العالم وشكله، وكيف ستكون علاقاتنا لو أنصف كل منا الآخرين من نفسه. كم عدد الحكام والسلطات التنفيذية التي نحتاجها لكي تكون وسيطا بيننا ولكي ترشدنا إلى ما خفي من الأمر؟ ما شكل الحياة وما شكل العلاقات الاجتماعية؟ تلكم أسئلة يا حبذا أتمنى لو كل منا وضعها في موضوع التساؤل وتأملها، لكي يرى من خلال النتائج التي يصل إليها، يسأل نفسه هل يحب هذه الحياة أم لا. وأقولها فاتحة، لأننا كنا قد في الحلقة الماضية تحدثنا من قمة الجريمة التي تأتي بعد الشرك بالله، وهو قتل النفس فيما كثأر أو كمبتدأ أو منشأ. واليوم سنمضي في ذلك ونبحث عن تلك الدوافع ونتائجها في تدمير المجتمع. أرحب بأسمائكم بالشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، صديقا ومحبا ومرحبا، ومرحبا بك أستاذ. وكما ذكرتم سيد العارفين، منطلقنا الآن هو بحث بعض تلك الأشياء التي قد تكون صغيرة والتي تصبح نتائجها أكبر من البحار وأكبر من تلك النار المتأكدة التي تحرق.
نعم، الحمد لله الذي أكرمنا برسالة حملت لنا الخير بكل معانيه ومن جميع جوانبه، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم الذي جاء في هديه القويم أنه كان ينصف من نفسه ولا ينتصف لها، وعلى آله وأصحابه من سار في منهجه وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمر كما أشرتم، الأمة إذا أغفلت جوانب تتعلق بصفاتها في أنفسها ترتب على ذلك انطلاقات عوجاء في الحياة تؤدي بهم إلى الدواهي، حتى تأتي إلى ما كان الحديث عنه في الحلقة الماضية من التجري على قتل النفوس وعلى هتك الأستار في سفك الدماء الذي عظم الله تبارك وتعالى حرمته، مع أنه جاء الاختلاف في توبة القاتل أتقبل أم لا لعظيمة هذه الجريمة، مع أن الكفر وهو أشنع الجرائم كلها لو صدر من إنسان لعرضت عليه التوبة، ولما جاء اختلاف أنه يقبل أن يعود إلى حضرة الإسلام مرة أخرى. لكن جريمة القتل جاء الاختلاف فيها، أيقبل توبة هذا القاتل أم لا؟ كل ذلك لحرمة الدم عند الله تبارك وتعالى، ولأنه إنما يؤدي الناس إلى ذلك تصورات باطلة وخاطئة، منها ما يتعلق ما نحن بصدده اليوم من هذا الهدي النبوي، وهو الإنصاف من النفس. والإنصاف من النفس الذي يدعو إليه العقل والمنطق السليم قد لا يجد له روافد كافية عند طغيان الأهواء والأغراض على نفس الإنسان، بل وطغيان التقاليد والأعراف والعادات. ولكن الحق تبارك وتعالى في التربية التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان كله رافدا لهذا المعنى، وجعل جميع ما نوقن به من الغيب والجزاء والمصير رافدا قويا وركنا متينا تقوم عليه هذه الصفة في أنفسنا، نتعودها في أحوالنا المختلفة من أصغر الأمور إلى أكبرها، وحينئذ تتربى النفس على حالة شريفة تحسن بواسطتها التعامل، وتنغلق بها أبواب المكابرات والمزايدات والوصول بعد ذلك إلى الانتقامات والاعتداءات. يتجاوز فيها الإنسان عهودا ومواثيق واتفاقات وشروط وقيود، كلها تضمحل وتتلاشى أمام فقد الإنصاف من النفس مهما طغى غرض، مهما طغى مرادا وحظ لهذه النفس. فلذلك نجد التوصل إلى سفك الدماء بواسطة بعات يسير عن غرض تافه، تنتهي أمامه الحرمات المواثيق والعهود والواجبات والاشتراطات وما إلى ذلك. يصدر ذلك عن أفراد وعن جماعات إذ فقدوا حقيقة تقوية هذه الصفة في النفس. والنفس التي حكم الله على أصحابها بالخيبة، النفس المدساة التي قال فيها وقد خاب من دساها، أن لها أن تصلح واقعا أو مجتمعا أو تصلح أي عصر من العصور، بلغ الناس فيه إلى أي مستوى في الجانب المادي وفي ما يحدث لهم من الأجهزة. ففقد هذه الخصلة مفتاح لأبواب من أبواب الشرور توقع الناس في المحذور. خصلة الهدي النبوي الشريف أنه كان ينصف من نفسه ولا ينتصف لها مع علمنا أنه معصوم، بل سيد المعصومين من النبيين ومن الملائكة وإمامهم، ومع هذه العصمة الكبيرة كان على خلق عظيم بشهادة ربه. وبهذه العصمة والخلق العظيم كان فياضا بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك كله كان ينصف من نفسه. فإن موقع هذا الوصف، وأين أتباعه وأين أحبابه وأين من يعي من هذه الأمة أن مآله ومصيره إلى سعادة بمرافقة هذا النبي، أو شقاوة أبدية بالبعد عن هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلما تستفزك النفس في أبسط الأشياء، ولما ترضى أن تعيش وتمر حياتك وأنت فاقدا للبصف، فاقدا للاحتداء بهذا الهدي النبوي الشريف؟ ينصف من نفسه وهو معصوم وهو الرحيم وهو ذو الخلق العظيم. فمن ليس معصوما وهو كلنا، ومن لم يبلغ الدرجة العليا في الأخلاق وهو عامتنا، أولى بأن يفكروا كيف ينصفوا من أنفسهم في واقع الحياة. ليدرك المؤمن أن أنواع الفساد حتى وسط الأسرة ناتج عن عدم الإنصاف من النفس. ما أيسر أن يطالب ولي الأسرة وسط البيت بالحقوق التي له ويتناسى التي عليه، ما أسرع أن تطالب الزوجة بالحقوق التي لها وتنسى التي عليها، بل كثير من المشاكل الزوجية ناتجة عن هذا. إذا استمعت إلى كلام المرأة قالت هذا الذي يعملني بكذا وما رأيت منه إلا كذا، وإذا استمعت لكم رجل هذا الذي لم تعرف لي حقا ولم تقوم لي بواجب، وبهذا الفقد لهذا الوصف
كل منهما بعض الحق فيما قال. أيوة. ولكنه ينسى ما لحق الآخر.
لما فقدوا هذا الوصف صار بعض الحق الذي عنده مغطى بالباطل الآخر،
باطل آخر،
حتى أفقدهم التوازن وعلاج الباطل الموجود، وضاع ذلك الحق الذي عند هذا وعند هذا. فبدلا من أن يكون الحق الذي عنده دافعا لسداد وصلاح وتقريب للأمر، صار الأمر بعكس ذلك للطغيان الجانب الآخر، فقد الإنصاف من نفسه.
يعني نستطيع أن نقول أستاذ أيضا أنه هذه القاعدة نسميها كما يسمونها في المصطلح الحديث كبنى تحتية للخبيث المخبث لكي ينمي عليها أعماله ويصاعد بها شروره في النفس، لأننا قد وضعنا له الأساس. لكن لو قطعنا عليه الطريق لما وجد إلينا سبيلا. الله أكبر.
ولذا كانت الخيرات في اتهامات النفس، وعلى ذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكانوا يحاسبون أنفسهم المحاسبة الدقيقة، وربما اتهم أكابرهم أنفسهم بالنفاق خشية من أن يصل إليهم شيء من ظلمة النفاق وهم في قمة الإيمان. وبذلك قالوا أن الصادق مع الله تبارك وتعالى ينظر إلى أعماله بعين الرياء، ينظر إلى أحواله بعين العجب، يعني يخاف من العجب، يخاف من الرياء، محاسبة النفس واتهاما لها وإنصافا منها، في وقت أنه يجوز لهم الانتصاف لها بحد محدود كانوا يتركون بعض الانتصاف لأنفسهم. ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله، وهو القائل خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، نجده عليه الصلاة والسلام يطلب من أهله العفو والإحلال حتى يستاذن لهم أن يمرض وقت مرضه في بيت عائشة عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. كل ذلك من عظمة إنصاف النفس. وفي القرآن يحكي لنا لفتة ظريفة في هذا المعنى وبهذا الخصوص، يقول لما أخبر بعض زوجاته بحديث وأسرب عليه وأستكتم هي، فتكلمت به وأفشته، فأطلعه الله على ذلك وبين له، فلما جاء ليقومها ويردها إلى الصواب لم يذكر لها كل ما أفشت وكل ما قالت. والقرآن يحمل لنا ذلك. وإذ أسر النبي لبعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، ما عرفه، قال لأنه كان لا يستوفي حقه، كان إذا له حق ما يستوفي حقه كله،
يترك كل حجج كاملة ولا كل ما لا
يترك بعض حقه من وصفه الشريف. شفت القرآن يلفت اللفتة هذه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما استوفي حقه من أقاربه من فلما نبأه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. فقول الحق تعالى وأعرض عن بعض إشارة إلى الخلق الذي تمكن في رسوله، أنه كان ما يستوفي حقوقه كلها، ما يستحقه على الناس ما يستوفيه ولا يأخذه، ويترك بعضا من حق صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ثم نجد له يضرب أروع الأمثال، فيقول وهو يخطب أمته في أواخر عمره: من كانت له عندي مظلمة في مال فهذا مالي، ومن كان له مظلم في جسدي فهذا جسدي، فليقتص مني، صلى الله عليه وسلم. هذا الإنصاف العجيب البديع، هو الذي أحسن إليهم كلهم، هو الذي هداهم كلهم، هو الذي كان سبب وصلتهم بالله ونجاتهم من النار، ويقول هذا جسدي وهذا مالي ومن له حق فليأتي. وهكذا إلى حد أنه يأتي إنصافه في وقت الشدة. وقد مررنا على مثل قصة سواد بن غزية في غزوة بدر، والناس في حالة المعركة، والنبي يسوي الصفوف، ومر فوجده متقدما على الصف، فقال بالغضيب هكذا فوقع على بطنه يقول استقم يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني فأجدني من نفسك، وقت قصاص والوقت وقت شدة وقت حرب والجيش يصطف. قال صلى الله عليه وسلم فاقتدي نفسك وناوله القضيب الذي بيدك، خذ نفس القضيب الذي ضربتكم خذه. فحمل القضيب قال رسول الله لكنك لما انضربتني لم يكن على بطني ثوب، وانت على بطنك ثياب القميص، فلا تكون الضربه مثل الضربه التي تربى. فما كان الرسول الله في هذا الموقف الا ان كشف عن قميصه وكشف له عن بطنه، قال فاستقدي لنفسك، فاكب عليه يقبله ويلتزمه. قال ما حملك على هذا؟ قال رسول الله حضر ما ترى، وسألت من ربي الشهادة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، إنما عبر عن عاطفة ومحبة وما كان يكنه لهذه الذات التي هدته وأوصلته إلى الله. قال فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالخير، ولا قال أوقفتني، خلفتني، أخرتني وقت الصفوف وقت الحرب تأتي لي بهذا الكلام، فدعا له بالخير. وكان من 14 الذين استشهدوا في بدر فعلا سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصدق توديعه وصدق فراسته في أنه يحب أن يودع الدنيا بالقرب من حبيب الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومماسته وسط الحرب، وهو يعرض نفسه ويكشف بطنه لأجل أن يقتص منه. يكفينا هذا، لأن نعود إلى أنفسنا ونراجع حساباتنا، نصل إلى حد إهدار الدماء من أجل ماذا؟ ترضي نفسك، ترضي قبيلتك، ترضي عشيرتك، ترضي هواك،
ترضي الشيطان،
ماذا؟ وتصل إلى غضب الرحمن جل جلاله بمقابل ماذا؟ والدعي لماذا؟ اذهب تبحث عن وصف به تشرف وبه تعتز وبه تفتخر. ونبينا حلف كما جاء في هدي: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. لو تركت شيئا من حقك لا يضر غيرك ولا يضر دينك كان ذلك عزا لك، مهما خيلت لك نفسك وسولت أن ذلك يهينك أو أن ذلك ينقص قدرك.
أو تقول بعض السفهاء عن الأمر بأنه تندني أو أنه جبن أو خوف، ذلك سفيه ليس الله، لأنه نرعي الله سبحانه وتعالى ولا نرعي سفهاءنا.
صدقت، كم من كلمات بذيئة خرجت من الناس
لقد
حدثت بها مشاكل، تقاطعت بها أسر، أهدرت بها نفوس ودماء، من أجل واحد يغري واحد ويقول له: ما أنت برجل سيتكلم الناس عليك ويقولون كذا وكذا، ستتخذ لد فلان بن فلان يتطاول عليكم، لد الصغار والذي ما لهم مدري إيش وفعلهم مدري إيش فوقكم، خرجت سمعتكم، شيء من الكلمات هذه تحرك إنسان تفقده مهماته وواجباته وقيود دينه الشريف ومصيره وآخرته ورقابة ربه قبل كل شيء، تفقد كل هذا. وإذا بمجرد ذلك الكلام، ولأجل هذا عبو ما شان النميمة عند الصادق فكيف بالبهتان، والبهتان يهيج الشر والفتنة من دون واقع. لو كان بواقع كلام سمعته بأذنك على واحد لكنه لا يضره في دينه ولا يصل به إليه محذور جسدي فلا تخبره. لو جيت تخبره وأنت صادق في خبرك كنت نماما، والنمام لا يدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كنت فيه، إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا بهتان عظيم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بالتبرع لإذقاء نار العداوة من دون واقع، من دون سبب، من دون شيء؟ خلاص
هواية بعضهم هكذا يعني.
سبحان الله. قالوا أن بعض الناس أراد أن يأخذ خادما من السوق، فقال له البايع: ليس فيه عيب إلا واحد وهو النميمة. فقال: لا عليك، استخف بالنميمة وظن أنها هينة. فلما أخذه ما مرت إلا أيام، وإذا بياتي إلى المرأة يقول لها أن سيدي هذا سيتسرع عليك وأنه ليس قانعا بك، سيتخذ له امرأة وكذا وكذا وكذا، ولكن معي طريقة، إذا قدرت أن تأتي لي بشعر من خلف راسه فسنقرأ عليه حتى يتوفر محبته لك ولا يلتفت لغيرك شيء من هذا الكلام الفارغ. فاستعدت له، فجاء إلى سيده يقول: إن سيدتي تتكلم عليك وتقول أنها تنوي قتلك، وإن أردت تصديق كلامي فتناوم لها في الليل وانظر ماذا تصنع.
حبك العملية تماما.
فجاء وتناوم الرجل فأحضرت موسى لأجل أن تخرج شيء من شعراتي، فلما رآها بالموسى وأقبلت قام فوثب عليها حتى قتله. فجاء بلغ الخبر بعض أقاربها قبيلتها فجاءوا إليه وقتلوا، فنشب حرب بين قبيلتين. وهذا كله من تسهله بأمر النميمة وظن أن
الأمر يلعب
بمجرد كلمات أصدرها من هنا وهناك. قالها ومشت وحدثت الفتنة العظيمة. فهل نجا ذاك الرجل؟ وكيف كان حاله في الدنيا؟ وكيف المصير بعد ذلك أكبر؟ فليتق الله من يرسل الكلمات بغير تروي، ولينصف من نفسه كيف يقول وكيف يتكلم قبل أن نخاطب المخاطب بكلمات، أن ينصف أيضا من نفسه. فمسألة الإنصاف من النفس منهج سوي في الحياة، حصونه الإيمان بالله ورقابة هذا الإله جل جلاله المطلع على خفايا ضمائرنا وما يجري ويجول في سرائرنا، ولنتمثل دائما ذلك القدوة الذي اختاره الله لنا قدوة، وما كان ينصف من نفسه في الأمور دون أن ينتصف لها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذا جاء في سيرته: يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا وضع حق الله لم يقم أحد لغضبه، يغضب لله ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصف لها، وتكرر وصف هذا على ألسن أصحابه لما برز في سيرته من جلاء هذا الأمر ووضوحه في معاملاته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولهذا نجده وهو في غزوة بني المصطلق وقد ذهب الكفار وهربوا، فارتاح مع الصحابة تحت الأشجار فتفرغوا وبهم أثر المطر مطر، فعلق سيفه بالشجرة وأخرج ثوبه الأعلى ليتجفف من المطر، واضطجع تحت الشجرة وإذا أحد المشركين من الجبل يشاهده، فخرج والصحابة متفرقين من بعيد، فتسلل حتى دخل واحتمل سيف النبي محمد وأخرجه من الغمد وشهره عليه، وفتح النبي عينيه والرجل حامل السيف قال: من يمنعك مني يا محمد؟ من يمنعك الآن مني؟ لا أحد من أصحابك حواليك، لأن الشجرة كان لها ظل تركوها بالعمد الصحابة تعمل تركها ليست ظل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا في الأشجار الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: الله. ولما خرجت الكلمة من فم رسول الله ارتعد الرجل وانتفض حتى سقط السيف من يده، فقام رسول الله وحمل السيف ثم قال: ومن يمنعك مني الآن؟ ووجم الرجل وقال: لا أحد، كن خير آخر. أغمد السيف وقال: قد عفونا عنك. قال: سبحان الله، قد تمكنت مني وقدرت علي وتعفو عني. ذهب إلى قوم، دعا الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة قال: إن هذا الرجل حصل منه كذا وكذا. قال: نعم والله ما طابت بهذا لنفس نبي. ذهب إلى قوم قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة، يعفو عند المقدرة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فكان
بارك الله فيك، هذه إشارة لطيفة كثير وأوصلتني إلى رب الموضوع الذي يحوز في نفسي وأريد أن أطرحه بشكل قوي. في زماننا هذا بصفة خاصة في كثير من الأحوال تحدث القتل الخطأ، ويعني معروف حكمه ومعروف ما لولي الدم معروف ومعروف كل الأمور هذه شرعا نعرفها، ولكننا نتجاهل كثيرا من الأحوال. البعض منا يتجاهل تلك الأحكام ويأبى إلا أن يذهب لكي يشم بنفسه من حقد ومن غضاضة على ما حدث من قتل لقريبه أو لمن هو، فيذهب يأبى إلا أن يقتص من ذلك القاتل وإن كان خطأ. هذه واحدة. الناحية الأخرى وهي أن هناك من يفهم ما لدينا، مثلا تلك الدعوة اللطيفة: اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. ما معنى هذه الدعوة؟ هل هي دعوة لكي نمضي في الثأر وندعو الله أن يعيننا عليه ولكي نمضي إلى القتل ولكي نقتص لأنفسنا، أم كيف نفسرها في هذا النص؟
هذا الدعاء النبوي الوارد أن صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، الذي يفسره هديه ويفسره معاملته وكيف كان صلى الله وسلم عليه وعلى آله في هذه النواحي، والذي شهر السيف عليه أغمد عنه السيف بعد أن تمكن منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبقي معنى الثار هنا على من ظلم، كف الظالم عن ظلمه، واجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل حالتنا معاشر المسلمين حالة من يتسلط بالظلم عليهم فيسطو الظالمون ويتمكنون من رقابهم وأموالهم ويعيثون في الأرض فسادا، بل اجعلنا من القوة من عندك والغيرة منك والتأييد ما ترد به كيد الظالمين عن الظلم حتى لا يستشر الفساد في الظلم. أما أن يتحول المعنى إلى أن أصير أنا ظالما أخذ الثار بغير حقه وعلى غير وجه شرع واجعل ثارنا على من ظلمنا، فذلك نقض لأصل الهدي الشريف النبوي وعكس لمفهوم الدعوة لدلالتها المعنية والمرادة من مثل هذا الدعاء. وفي هذا أيضا كله قد يأتي تسامح في مسألة الدعاء على الظالمين على وجه العموم لأجل كفاية شرهم، ولكن الدعاء لهم ليتحولوا من ظالمين إلى أهل عدل أسلم وأجمل وأحسن، بل من سنة الله تعالى أن الذي يدعو لأحد ليهتدي يصرف شره عنه جزاء وفاقا. ولذا حتى كان
الله أحكم بعدائي سبحان الله وسنته سبحانه وتعالى السلام هو السلام.
كان يقول بعطل في الأمة بعطل في الأمة في القرون الأولى من دعا لظالم بالهداية، أما دعا للظالم بالتمكين حرام
طبعا،
لأنك تحب أن يستشري العصيان وأن يفعل
مجرد أن يوافقه على ما
بمجرد رضا بمجرد رضاك بظلم الظالم تشاركه في ظلمه بمجرد رضاك. ومن أعانى على قتل المسلم ولو بشطر كلمة ألقي الله مكتوب بين عيني عايش من رحمة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. بمجرد حتى قال كان ابن المسيب وغيره يقول أق ولكن أق فقط ما يكمل الكلمة يقول أق ولكن الإشارة قد حصلت فيكون شريكا والعياذ بالله تعالى في الإجم. فلكن الدعوة للظالم بهدايته ليكف عن الظلم هي معنى النصرة التي قال عن صلى الله عليه وسلم أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصر ظالما قال أن تكفه عن ظلمه فذلك نصره. فالدعوة قال كان يقول بعض سلف الأمة من دعا لظالم بالهداية أمين من شره كفاه الله شره وصرفه عنه لأنه يتمنى هدايته إلى سوى السبيل. باب من الأبواب. ولكن مع ذلك كله التعيين بالدعاء لفلان بن فلان محذور في الشريعة لأننا لا ندري عن مراد الله في هذا الظالم وربما هداه وربما تاب عليه. لا نقف مع الظلم بأي وجه من وجوه الوقوف ولا يجوز، ولكن مع ذلك كله نوع من أنواع الظلم أن تقطع على أحد بخاتمته أو نهايته وأنت لا تعلم ذلك، بل تخاف لو شمت بالظالمين هذا شماتة كبر ونخوة من عندك أن لا تمر الأيام حتى تقع فيما وقع فيه
في شر
تتحول أنت إلى ظالم أيضا مثله. إلى حد أن يقول سيدنا علي بن أبي طالب لو عيرت امرأة بالحبل لخشيت أن أحبل.
يا الله
أن يعني تخرج السنة
تخرج السنة الطبيعة
الطبيعة التي جعلها الله تعالى جزاء. والمعنى أن الله يعجل بالانتقام من الذي يظهر الشماتة بالعباد. وإنما المجاهر بذنبه وبظلمه يختلف الحال معه في مقابلته، ولكن مهما كان تمني الهداية له درجة لك عند الله تعالى أن تتمنى أن يهتدي وأن يكف عن هذا الظلم من دون أن تضيع حقا لأحد. فالحقوق محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها وهي في رقاب الناس. إنما يجبها الكافر إذا أسلم وكان الإسلام جابا لما كان قبله تبقى ما تعلق بحقوق الخلق وهو قادر على ذلك فيبقى الحال كما هو لما شدد الله تبارك وتعالى في حقوق الخلق. ولو كانت مالية فكيف بشان هذا الدم الشنيع الشديد وكيف بشان التحرك في هذه الثارات أو تفسير الدعوات المباركات على ما تهواه الذات أما تهواه النفس للخروج عن سواء السبيل.
سيد الفضل جميل لطيف كثير، يعني الحديث هو أيضا يقودنا من نقطة إلى أخرى ومن النقاط التي نحسبها بعضا من واقع معاش ليس في اليمن فقط ولكن في اليمن وفي غير اليمن باعتبارها قضايا إنسانية، قضايا السائر موجودة هنا وهناك، بعضها جزء من عادات وبعضها بعضا من ظاهرة. وهنا في اليمن لدينا نعاني في بعض الأحيان بسبب الجهل بسبب موروث بسبب مشكلة قديمة وهكلما جرى والجهل قاتل. هناك بعض المصلحين بين الناس يسعون هذه الأيام، والأخ الرئيس دعوته واضحة وهناك من اتبعها الآن ومضى فيها بشكل جيد اعتبرها فرصة لكي يمارس هذا الواجب اللطيف، ولكن هذا الواجب قد يواجه ببعض القساوة والجلافة ممن هم معنيون بالأمر إن كذا أو كذا، لأنه خاصة إذا كان قد أصبح السأل متبادل. وبعضهم يعتبر الدم فرصة للكسب والربح فيغلظ ويبالغ في طلب المزيد والمزيد، خاصة إذا ما علم أو إذا ما شك أو ظن بأن الدولة سيكون لها يد في تقديم الهبات والعطايا، فكيف ننظر إلى هذا الموضوع؟
ذلك الانسياب وراء الأهواء والجشع وراء هذه المادة وهذا الطمع له أساس من غفلة هذا الإنسان عن حقيقة نفسه وعن مصيره وعن مستقبله وعن حقيقة النتائج. فإن الذي يحمله الجشع على كسب المال من غير وجهه وعلى التجول من أجل كسب المال وخصوصا فيما يتعلق بقضايا الناس وحقوق الآخرين لا تمر به السنوات إلا ونالته الأزمة في المال الذي كان قد أخذه من غير طريقه ومن غير محله، فلا يبارك له في مال أخذه بالتغرير والتزوير والإدعاء وتصوير الأمور على غير وجهها وعلى غير حقيقتها، ولكل
أو استغلال حاجة الناس،
استغلال الحاجة نعم، أو استغلال حاجة الناس إلى عفو عن الدم وما إلى ذلك، مع أنه في العفو من الأجور والمكاسب الحقيقية ما لا تقوم له الدنيا بأسرها لو عقل هذا العاقل، ولا علم أن الأمر كبير. قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد جاء في بعض الآثار أن الحق تعالى ينادي منادي في القيامة ليقوم من كان أجره على الله، فيقوم العافون عن الناس وهم قليل. قال: فيقول لهم رب العالمين: عفوتم من أجلي، اشفعوا في من شئتم واسألوا ما شئتم، فيعطيهم ذلك الأجر الكبير. اشفعوا في من شئتم واسألوا ما شئتم جل جلاله وتعالى في علاه، فكذلك تكون معاملة الله تبارك وتعالى لذلك العافي. فعلينا أن نتذكر الأمر، وعلينا أن نتساعد معا أن نجعل ما قام به رئيس الجمهورية اليمنية في هذه الأيام من الصلح بين الناس فيما بينهم من الدماء أن ينتهي إلى حل جذري للمشكلة، فلا تبقى المسألة مدة مؤقتة يمر فيها الصلح وتدفع الدولة فيها ما تدفع ثم يعود الناس إلى شرهم وما كانوا عليه. بل نرجو أن تكون هذه الخطوة مباركة من عند قبل الحق تبارك وتعالى، يبارك فيها ويبعث في النفوس وفي من ذوي الرأي وذوي العقل ومن يهمه أمر الدين والدنيا منا، لأن يخرجوا إلى حل جذري وبالرجوع إلى شريعة الله تبارك وتعالى. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، بل وبث الوعي الصحيح في خطورة هذا الأمر وعظمته وشناعته، ووجوب أن يتذرع بذلك شبابنا وناشأتنا من أبناء قبائلنا ومن عامتنا.
بارك الله فيك أستاذ. وفي الواقع هذا بيت القصيد من اختيار لهذا الموضوع، وهو الإنصاف بالنفس. إذا ما كان الإنصاف وأصبح الإنصاف متبادلا بين الناس، قضينا على الجريمة وقضينا على الفتنة في عقر دارها. نبدأ الآن بتلقي الأستاذ بعد إذنك المهاتفات. معنا من صنعاء الدكتور أحمد درويش. مرحبا دكتور أحمد، أهلا وسهلا. عليكم السلام. دكتور أحمد أهلا وسهلا.
بس حابب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا أعتقد في رأيي أنه الحل الوحيد لنا كأفراد وكأمة لكي ننصف أنفسنا يعني حقا، أن نفترض أننا في حالتين. واحدة أننا في حالة ابتلاء، وبالتالي لا بد من تأول قوله تعالى في سورة هود 53: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل عليكم السماء مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. متصورين لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر ويتوب أكثر من 100 مرة في اليوم، فكم نحتاج نحن أن نستغفر في اليوم الواحد؟ الحالة الثانية إننا في حالة يعني في حالة معارك دائمة، خاصة مع العدو المبين الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. والمخرج لنا كمنهج أن نتأول قوله تعالى أيضا في سورة الأنفال الآية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
يعني نعتبر بأننا هنا في حالة جهاد وقتال ومواجهة واضحة بين الطرفين.
مع النفس أولا
نعم،
قبل مع الآخرين.
بارك الله فيك. تفضل.
فرغم إيماننا بقول الرحيم الرؤوف بالعباد وإسلامنا بذلك تماما، لكن كمثال أود أن أقدم يعني لو سمحت لي رأي علمي في تأثير يعني ذكر الله في تزكية النفس.
نعم.
وبالتالي تحسن أداء العقل والجسد.
نعم.
فالذكر يولد الخشية من الله ومراقبته.
نعم.
دعنا نتخيل وضع الإنسان في حالة خوف من مخلوق مؤقتا. نجد أن جسمه وعقله يكون في حالة تأخذ قصوى بسبب إفراز هرمون الكورتيزون من الغدة الكظرية في الكلي، مما يتسبب في إفراز الأدرينالين الذي ينشط القلب لضخ الدم وتزويد الجسم بالأكسجين الكافي. لذلك التأخذ. طبعا في أمثلة يعني على بسيطة، يعني مثلا بحسب تذكر الطالب للامتحان ودرجة خوفه من الرسوب يكون أداؤه في المذاكرة
يكون أداؤه أفضل.
يكون أفضل. وخوف الموظف من فقدان وظيفته يدفع لتحسين أداؤه أيضا في الوظيفة.
صحيح.
فتخيل كيف سيكون سلوكنا نحن كأفراد وكأمة
إذا ما وضعنا الله مصبع عيوننا في كل تصرف نتصرفه. بارك الله فيك دكتور.
ولا شك أن الشيخ يستطيع أنه، لأنه أنا أخاف أنه الآن يفسر بيش أنه هذا الخوف ممكن يؤدي إلى التوتر والقلق، وبالتالي نطلب من الشيخ أنه يعني يقدم لنا من الأفكار المأثورة على الرسول صلى الله عليه في كل الأوضاع. يعني علمنا صلى الله عليه في كل وضع ممكن نذكر الله بذكر يتناسب، ألا بذكر الله.
شكرا سيد الفاضل. شكرا دكتور أحمد، بارك الله فيك. دكتور أحمد، في الواقع أنا ذكرته الآن من خلال الحديث، بعث بثلاث صفحات ما شاء الله مليئة وضمنها من كنوز الموعظة الشيء الكثير. أشكر لك دكتور ذلك. وفي حول موضوع تحت عنوان تزكية النفس، وما نحن بصدده هو جزء من تزكية النفس. طيب أخي عبد القوي عايد من صنعاء.
الله سهلا، مساء الخير.
مرحبا يا سيدي، مساء الخير.
أخي العزيز، أولا نشكر لكم هذا البرنامج جزيل الشكر.
سلمت أخي.
ومع فضيلة القاضي العلامة الوالد الكريم العلامة الفاضل الذي امتعنا بحلقاته وطرحه النبيل الذي يعالج قضايا المجتمع. أخي، الحلقة حول الثار الحقيقة أنها بلسم ربما ليذر على الجراح ليشفى إن شاء الله إذا ما استمرت هذه الحلقات وتواصلت، حتى يصل المجتمع إلى قناعة تامة بأن هذه الظاهرة ظاهرة الثار. هي ألم يوجعنا، يوجع الصغير والكبير على مستوى الساحة اليمنية لما فيه من ظلم حتى للأبرياء، ولم يكن حتى للظالم، فإذا كان الظالم عد هناك أهول. الأمر هين، لكننا نعلم أنه أحيانا تسير ضحايا قوافل من الشهداء في سبيل إرضاء النفس.
النار لا تسأل من تحرق، تحرق من تجد.
هو كالنار تحرق الأخضر واليابس كما يقول المثل. ولذلك هذا البرنامج كان جيدا، ونرى أن يتواصل وأن تتواصل هذه الندوات وتواكبها الصحافة والمحاضرات في الجوامع وفي كل مكان ليصل المجتمع إلى وعي لأن هذه القضية هي ظلم، وهي تفرق المسلمين وتزيد من الفرقة أكثر. والإسلام دعا إلى المحبة والتسامح وإلى الألفة ورص الصفوف لكي يبني المجتمع، لكي يبنى المجتمع المسلم بناء صالحا يقف فيه في خندق البناء وخندق الدفاع عن الوطن. وإلا ولولا ذلك الرص الصفوف ولولا ذلك تلك الألفة لما استطاع المسلمون أن يفتحوا آفاق من بقاع الأرض وانتشر دين الله في هذا
الرأي
الأخير. يا أخي
تفضل. يا سيدي أنا آسف، أعتذر معلش الإخوان بضماء كنت استعجلوا قليلا، عذرنا يا أخي. وصلت أفكارك بشكل جميل وأسهمت معنا بشكل مباشر. أستاذي اسمحوا لي مكالمة واحدة أخرى. الأخ جبران، جبران جبراني من المحويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
أخي. أنا جاسم علي.
يا مرحبا بك.
سبحان الشيخ.
حياكم الله. الحمد لله.
سيدي، أود أن أطرح عليكم سؤالا.
نعم.
حول من أخطأ أو ظلم شخصا أيا كانت حجم أو نوع هذا الخطأ، وهو حين ذاك في حالة من الضلال أو بالمعنى الأصح كانت له القدرة على الظلم دون خوف من انتقام القادر عز وجل. وعندما يرجع إلى صوابه بالندم وبالتوبة إلى الله محاسبا نفسه عما بدر منها وعازما على إنصاف من ظلمه من نفسه، كان هذا الأخير قد انتقل إلى جوار ربه. فما يفعل هذا الظالم النادم التائب في هذا الحال؟
سلامك الله وعافاك أخي. شكرا لك. شكرا أخي. أستاذي تفضلوا. معنا ثلاثة بعضها تعقيد كما تفضلوا سمعتم. نبدأ أخونا أحمد الدرويش. كان يتحدث عن الخوف وعلاقته بالقلق أو الإطمئنان. خوف الله وكوادع.
قد جعل سبحانه وتعالى فيما ندبنا إليه ودعانا إليه أدوية عجيبة لحال الإنسان وتقوية لإمكانياته وذاته وطاقته، كما جعل فيما نهانا عنه وزهدنا فيه أدواء وأسواء تصل إلينا. فالخوف جعل الخوف من غيره مهما تمكن في عبد من عباده متناسيا القدرة الإلهية التي بيدها الأمر ليخاف من السواء، أن ذلك سببا لأنواع قد يجلب أنواع القلق وأنواع
الخوف سلبي.
لكن سبحان الله الخوف من الله من شأنه أن يشتت معاني الخوف السلبي من الكائنات بأصنافها إلى حد الطمأنينة الكاملة أمام الجبروت، أمام الطاغوت، أمام القوى الظاهرة، أمام السحرة، أمام شياطين الإنس، أمام شياطين الجن. كلما قوي الخوف من الله كلما تبدد الخوف السلبي. لذلك يقول الحق تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما هذه الطمأنينة وما هذه السلامة؟ وهذه جزاء معجل لمن استقبل من الحق تبارك وتعالى التلبية للاتصاف بما يحب وأخذ ما يحب الله منه من الخوف منه جل جلاله، إلى حد أن مما يكون من نتائج ذلك في الدنيا قبل الآخرة أن تلقى هيبته في القلوب، حتى أن كثيرا في تاريخ الأمة من صلحاء الأمة ضعاف في الظاهر لا يملكون شيء، كان كثير من الجبابرة
يخافونهم
ويحذرونهم، حتى إلى حد أن بعض الأمراء كان سأل سليمان بن يساره نسيت اسمه الآن بعهد تابع التابعين يقول له ما لنا إذا دخلنا عليك امتلانا خشية منك، قال والناس يخافوننا لكن عندك لما نجي. فقال لهم حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العليم إذا أراد بعلمه وجه الله تعالى ألقى الله وهيبته في كل شيء،
كما حدثنا في الحجاج سعيد بن المسيب وأمثاله من العلماء والصلحاء
سبحان
من وقفوا بجدية كتلك العجوز التي وقف في أمام الحجاج وجعلته يجفر
الله أكبر
وهي ضعيفة لا حول لها ولا قوة.
وجاء سيدنا إبراهيم الخليل وهو خال من القوة المادية الظاهرية وأمام النمرود وقال أنا أحيي وأميت، قال الله يهتم الشمس والمشرق فاجبها ما فبت الذي كفر، وجمعوا الحطب والنار فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، في الآية الأخرى فجعلناهم الأخسرين، وعلى الله قدر ذلك النبي. فكذلك الخوف من الله تبارك وتعالى مجلبة للعزة وللكرامة ولحقيقة الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا أولا. ثانيا في الآخرة يكون الأمن أيضا والطمأنينة في القيامة على قدر الخوف
يوم حيث الفزع الأكبر،
وفي الحديث
مفزع ولهذا يقال من لا يخاف الله فخاف منه
الله.
لأنه
ليس لا يقف عند حدود إنسانية بسبب
قلق ومضطرب ومستعد لأي شيء
فساد وسطه وخواء
نعم.
فهو يتصرف تصرفا عشوائيا كما ذكر. كذلك ما أشار إليه من ذكر الله تبارك وتعالى وأنه به تطمئن القلوب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا الذكر عند النوم، الذكر عند القيام من النوم، الذكر عند الخروج من البيت، والذكر حتى مثل لنا صلى الله عليه وسلم بما يحصل ما بين سلطان شياطين الجن مع الذاكر، أنه يقول إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له ملك هديت وكفيت وجيت، قال فيتنحى عنه الشيطان، الشيطان الموكل به يتنحى عنه ويبتعد من أثر هذا الذكر، قال فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي بكلمات يسيرة يقولها عند خروجه من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم أمثال ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، حتى ذكر كما أشار في الآية الذكر ربنا تعالى وقت الشدة ووقت المعركة إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهو عبارة عن اتصالات غيبية بقوة الإلهية تمد أصحابها، فإن الله يذكر من ذكره فاذكروني أذكركم. من العجب أنه قد نشير في بعض المجلات من سابق عن بعض الواقعة في ماء حلل بجميع ما فيه، فقرئ عليه آيات من القرآن، فلما عادوا تحليله وجدوا توازنا بين ما في الماء بعد ذلك، فاختلف التحليل من قبل أن يقرأ إلى ما بعد أن يقرأ. سبحان الله، من أثر تلك القراءة، ومن هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم القراءة والنفث وتأثير ذلك على العلل وعلى الأمراض، بل وعلى الطمأنينة والسكينة.
هنا سيدي إذا سمحتم لي فقط إشارة فقط فيما تفضلتم وذكرتم فيه أوردتموه، وهو ذلك بسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله، ما لم يصحبها الإيمان تكون مجرد كلمة قيلت لا معنى لها. أنا مع جليل قدرها وعظيم شأنها، لأنه إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يعتقد بالحول والطول لأول من يصادفه أو أول من سيذهب إليه، وقال توكلت على الله وهو سيذهب إليه يتوكل على أول من يجده، أو يعني فأين التوكل وأين الاعتقاد؟ إذن هنا
تفكير كأثر رصاصة لم توضع في البندقية، لم توضع في محل، فهي رصاصة، ومن قال لك أنها قاتلة وأنها صادق، ولكن الأمر منوط ومربوط بوضعها في مكانها، فكذلك الكلمات والأذكار المباركات.
سيدي الأخ عبد القوي عايد هو كان يتحدث على البرنامج ونشكر له رأيه فيه، ونتمنى إن شاء الله أن يساعدنا الله. أن هو أشار إلى الدور يمكن أن تقوم به بقية أسئلة الإعلام،
نعم،
وماذا عن الدور الذي يمكن أن نقوم به بالإعلام المتنقل كل فرد منا يتحول إلى عملية إعلامية؟
وأشار إلى نقطة مهمة، هو الأثر الحاصل في الأمة مما يتذاكرون به ومما يدور بينهم من حديث، فهم عرضة لذلك، فينبغي كما أشار ما كان من صحف وما كان من وسائل إعلامية ونسعى إليها ونقوم بها، ولكن من الأمر المهم مع ذلك كل واحد منا هو إذا جهاز في الإعلام وسيلة من وسائل
المهمة لنتوقف
أن يبلغ وأن يتذاكر، كما أشرنا في الحلقة السابقة أننا نحتاج أن نتذاكر هذه المعاني في مجالسنا وفي وقت مشينا في السيارات، وأن نقتني ما يناسبها من الأشرطة أو من ما يتحدث الحديث عنها في الأشرطة أو في الكتب النافعة، وننشرها فيما بيننا. وأحد الكتب التي ألفها قريبا العلامة الحسين بن محمد الهدار عن أثار وأحكام القتل في الإسلام، على سبيل المثال، فوجود النشر بالوسائل المختلفة له تأثير، والأمة عرضة لأن تتأثر بما يدور بينها وبما يجري من الحديث في خير أو شر، ومن هنا أيضا نجد كثيرا من أنواع الشر حدثت فينا لانتشار كلام شر، فبالمقابل أيضا وقد أثبت الحق تبارك وتعالى أثر الانتفاع عند المؤمنين، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإذا قام الناس بحق البلاغ وأدي حقه أثمر ثماره بقدرة الله تبارك وتعالى. فنقطة التي ذكرها أيضا مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وهو أننا ينبغي أن نسهم إسهاما حسنا في نشر الخير بين الناس بواسطة التذاكر وبواسطة تكرير الأمر، فإنه مع التكرير يحصل التأثير وتتأثر نفسه وتتفاعل بما يلقى عليها.
يا حبذا لو وجد من القوم من بين القوم والقوم نحن من يكون قدوة من أولئك الذين وقر الأمر في نفوسهم وبدأوا يستوعبوه استيعابا حسنا ورضوا بالله سبحانه وتعالى معوضا وبه خيرا وبديلا، يقوم لكي يضع نفسه في البديل ويقول للناس أنا مثلا سامحت، كما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ولله المثل الأعلى ولرسوله، قال أنا تنازلت وتنازل عن أول شهر. لماذا لا يوجد من الناس من يضع نفسه هنا كقدوة لكي تصبح العملية فاعلة وحقيقية ويكسب الأجر أجرين، أجره وأجر غيره؟
ويسبق إلى ذلك والأمر معه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين في الطائف، تأنى بقسم الغنائم 15 ليلة رجاء أن يأتي وفد القوم وأن يسلم من يسلم منهم أو أن يتفاوضوا معه ليرد إليهم شيء، تأني بقوم ما أخذه من الغنيمة، ومع ذلك كل بعد أن قسم وصار حقا بأيدي المستحقين وفد وفدهم وطالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم شيء، قال لو أن قد استانيت بكم فلو أنكم جيتم قبل هذا، ولكن تخيروا إما المال وإما الذراري والنساء، قالوا الذراري والنساء، قال ما كان لي ولقبيلتي كلهم بني هاشم فهو لكم. لله ولكم، رده مباشرة معك. وما كان لصاحبي فسأحدثه وسأكلمهم عن ذلك. فلما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الكلام قالوا ما كان لنا فهو لله ولرسوله نعطيهم إياه. فرد الناس كل ما بأيديهم من السبايا بعد أن دخل وسط أيديهم. وتعمل أن المسألة ليس في بعيدا، عادوا قبل الجسم قد قسم وقد دخل تحت اليد، ولكن جاءت الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد هذا، فتسابق الناس وردوا ما بأيديهم. فكيف المسألة لو علم الإنسان ذلك الثواب العظيم في المبادرة، فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولو ابتعث منا أصحاب حقوق قاموا وقالوا عفونا وسامحنا فكانوا قدوة لمن بعدهم، لكان كل ما يترتب وينتج عن ذلك في صحائفهم ولو عرفوا قدر هذا الكلام. وما معنى أن نقول في صحائفهم وأن الأمر جد؟ وما إيماننا وإسلامنا إذا لم نؤمن إلا بالمحسوسات وبهذه الماديات؟ من نحن وما مكاننا في الدين؟ وما معنى الإيمان فينا وما معنى اليقين إذا لم نحسب حسابنا؟ لذلك العطل جزل الفياض من حضرة الله الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، في ذلك العفو وذلك الصفح، وأنعم بتلك القدوة.
ومن أراد المحسوسات والماديات أيضا سيجدها، ما عليه فقط إلا أن ينظر في الأمر وينظر بعد الطمأنينة الأمن ورضا النفس وحلاوة حلاوة الطمأنينة وحلاوة سمو النفس، سيجدها فيه وسيجدها أيضا في عمله وسيجدها في علاقاته بالآخرين بركة ونموا وسلاما وأمنا.
الله
سيد الفاضل إذا سمحت لي، وأخي أخونا عبد القادر أو جبران، أسف جبران، سأيضا جبران بعد محمد الشاوش، أنا أعرف ذلك بعد محمد.
السلام عليكم
جبران يا صديقي، يستمع إلى الإجابة بارك الله فيك. وأنا أتي أخو محمد الشاوش، تفضل يا سيدي.
السلام عليكم.
مرحبا، عليكم السلام.
كيف السؤالي؟
حياك يا سيدي.
والشيخ عمر
حياكم.
يقول الله يعني في القرآن الكريم أن الأنفس ثلاث أنواع، منها الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة.
نعم.
فما هي الوسيلة والطريقة التي يرقى بها الإنسان كي يرجع بنفسه إلى النفس المطمئنة؟ يعني أو توضح شيخ يعني نعم. بهذا الموضوع.
بارك الله فيك. إذا سيدي نبدأ الأخ مع جبران.
نعم.
سأسأله كان عمن كان قد ظلم في 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 سن فيشن أو في حالة فيشن ومات المظلوم وندم فيما بعد، كيف يفعل لكي يرد الظلام؟
ما كان يتعلق بالمال والاستحقاق فيه فلورثتي ذلك الذي قد مضى يرجع إليهم كلما كان بوسعي أن يرجعه من كل ما ظلم فيه أباهم، على أنهم يسأل الحق ويلح عليه أن يقذف العفو في قلب ذلك المظلوم الذي ذهب وضمحل. ووجود اليقظة في قلب دليل وعلامة أن الله يريد به الخير، فعليه أن يبادر إلى الأمر ويفرح بنعمة التنبيه التي جاءته من حضرة الحق تبارك وتعالى، وهو غني عنه يعذب ولا يبالي ويرحم ولا يبالي. فإذا يغتنم فرصة يقظة الضمير التي جاءته وليذهب ما كان من حق مالي فليؤدي، أما ما كان من حق عرض أو كلام على ذلك الرجل الذي مضى بظلامته فإنه يتوصل إلى الاستحلال منه بالدعاء له أو بالصدقة عنه مهما قدر، يجعل ذلك ثواب ذلك إلى روحه.
هل يجدي أن يعلن للناس زيف ما كان قد قيل أو أنه كان قد ظلم ذلك الرجل من قبله، يعلن لكي يرد الأعتبار له؟
ما كان من الكلام نعم يتعلق بشيء أيضا له وجود في أذهان الناس، فالرد بتكذيب نفسه أنني قد افتريت وظلمت على ذاك، وما كان الإنسان بما نشرت عنه ولا بما قلت به واحد من علائم صدق التوبة وأسباب قبول التوبة أيضا، فإن ذلك من جملة الحق لذلك المظلوم الذي ظلم بغير حد، فهو يكذب نفسه فيما كذب عليه في حق ذلك المظلوم. هذا من جملة الواجبات التي تلزم ذلك التائب مهما كان صادقا في توبته، فما عليه إلا ذلك وأداء ما في وسعه مما هنالك، ثم الالتجاء الصادق إلى الله تعالى أن يقذف في قلبي ذلك المظلوم مسامحته فيرجى له الخير ما دام تيقظ منه الضمير وانتبه، عسى أن يختم له بالخير ويحصل له العفو من الله وممن ظلمهم.
سيدي الأخ محمد الشاوش كان يسأل عن الأنفس أو درجة
نعم.
الأنفس
السلام. وذلك أن هذه النفس كل من استرسل مع هواها وما تأتي به قويت عليه واشتدت عليه واشتد أمرها بالسوء، ولكن من قهرها وخالفها وعالجها بذكر الله تعالى وامتثال أمره بأداء الفرائض واجتناب المحارم وأخذ النصيب من الذكر، تحولت من نفس أمارة إلى نفس لوامة، واللوامة هي التي تلومه وتؤنبه، وهذه بداية يقظة الضمير. ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم تغنه المواعظ، وإن لم إذا لم يكن لها سائق من ضميرها وإلا فاعيت سائقا بعد سائقين، إذا ما هناك باعث من الضمير والداخل. فهذه النفس اللوامة لشرفها أقسم بها في القرآن، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلوم صاحبها على ما قصر فيه من الخير أو ارتكبه من الشر، وتأمره بالمبادرة إلى التوبة. فإذا قام مع هذه النفس اللوامة بحسن الاستجابة والابتعاد عن المعاصي وارتبط بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه مع مجالسة الأخيار، انتقلت من هذه النفس اللوامة إلى نفس ملهمة للخير وإلى نفس بعدك مطمئنة،
تلك هي الجنة، بدأت في الجنة التي يحس بها الإنسان قبل دخولها، يكون قد دخل الجنة في
ذاته. يا كم من نعيم لأهل النفوس المطمئنة وهم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك هو العيش الرغد الحقيقي، تلك الطمأنينة والحياة الطيبة المشار إليها بالقرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن يعمل مصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فيشعر من السعادة والسرور وهو في الدنيا بغاية، بحيث لو لم يكن جزاء
لا يمكن يقتل أحد لو لو صنعوا له ما صنعوا، ما فكر في القتل ولا في إراقة دم ولا في كسر نفس ولا في إيذاء نفس أيا كان الأمر. نحن لم نفكر أحيانا للأسف في بعض الأحيان، وهذه القسوة تتولد وتتضاعف. نضرب على اليد ونصع الخد ونجرح بالكلمة ونتشفى بذلك، ونعتقد بأننا قد انتقمنا لأنفسنا، ولا نعرف بأننا ننمي الوحش في داخلنا، حتى يأتي ذلك اليوم الذي لا نفكر فيه في أن قد يقتل الابن أباه، وكثيرا ما يحدث وحدث للأسف الشديد. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن رحمته ما زالت باقية علينا، لم تقطع صلته بنا. نتحدث في هذا الجانب إلى أن كان نختتم به لقاءنا. نعم،
الجانب
هو الإشارة إلى تنمية السوء أو تنمية القسوة، يعني تنمية القسوة في النفس أحيانا في الجانب التربوي، ونحن نتعامل مع أطفالنا
يعينا إلى كسب الحلم بالتعلم. ورأينا الحق تعالى والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، فربط الغفران في وقت الغضب، عند الغضب عند انبعاث النفس. فإذا انبعثت سائرة النفس من حين الغضب، والأمر كما جاء أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن إذا غضب طار إلى رأسه فصار يلعب به كما يلعب الصبيان بالكره. ولأجل ذلك أوحى الله إلى بعضهم إذا غضبت فتذكر غضبي عليك، أنه لا طاقة لك بغضبي عليك،
الشيء الكبير
العظام
الذي لابد من مواجهة.
وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وحينئذ ينمي الإنسان صفة الخير فيه ويستأصل ذلك الأمر الذي إذا ضيع حق المجاهدة فيه ازداد قوة عليه وشراسة فيه، حتى يصير كأنه مجرد من الإنسانية بكلها بسبب غلبة ذلك الأمر. فلهذا لابد من التحلم حتى تصير حليما، ولو كان الناس بطباعهم أو لا يفيد ولا يجدي فيها المجاهدة والترويض لما بعث الأنبياء ولما أنزلت الكتب، ولكن جاءت هذه الأوامر والتوجيهات والتعليمات وأرسل الرسل لأجل أن نجاهد، لأجل أن نزكي، لأجل أن نطهر هذه الأنفس. فالاسترسال مع غيظ النفس وغضبها سم قاتل لها، يحول الإنسان إلى أشد من وحشي لا يعرف دينا ولا شرعا ولا ملة ولا مصيرا ولا آخرة. فإذا حسن الانتباه من كيف نتعامل مع النفوس إذا دعتنا إلى الأسوأ حتى في حالة غضبها، وجاءنا ترتيبات عملية مباشرة. إن الغضب من فيح جهنم فأطفئه بالماء، توضأ أو اغتسل، وإذا غضبت وأنت قاعد فقعد أو أنت قاعد فاضطجع واذكر الله تبارك وتعالى. فلذلك يقول كفى بالذي يسترسل مع الغضب شومن حالته المنكرة الشنيعة في وقت ذلك الغضب، حتى مع ما هو فيه من الحالة المنكرة وما لم يضبط حركته وأعضاءه، فلو صور وأري حالته بعد إذا جاء ثابت له نفسه لكان ما يراه من نفسه لا يرضى به ويقول كفاني جزاء أن كنت بمثل هذه الصورة.
سيدي الفاضل، هل نكتفي بذلك كمقدمة للحلقة القادمة لكي نتحدث عن الغضب وكيفية تربية النفس على الحلم وسمو الأخلاق؟
يكون كذلك إن شاء الله. جنبنا الله الغضب،
جنبنا الله الغضب وما يؤدي إليه. ندعو الله سبحانه وتعالى.
يحيي يا قيوم، إنك تأخذ بأيدي من شئت فتقومهم على سواء السبيل. اللهم وإن ما نتحدث فيه وما نتكلم به وما نخاطب به أنفسنا وإخواننا إنما هو وسيلة لاستمطار رحماتك الواسعة لتوقظ القلوب والضمائر لتعي عنك وتفهم ما أوحيت إلى نبيك فتتخلص من أسر عقبها وشهواتها وغيبها ودناءتها إلى زكاة ونقاء وطهر. اللهم فحقق لنا ما طلبنا وما سألنا منك، اجعل آثار ذلك واضحة فينا وفي من يستمع وفي من يبلغه هذا المقال وينتشر بينه وبينهم الكلمات التي تردد هذه. اللهم اجعلها مقبولة عندك خالصة لوجهك، تعيد عوائدها على صغيرنا وكبيرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى دولنا. اللهم عيد علينا عوائد الصدق معك، واجعلنا من الذين يهتدون بهدي نبيك المصطفى محمد وينصفون من أنفسهم ويحسنون محاسبة أنفسهم ويحسنون اتهام أنفسهم حتى يتصفوا ويتنقوا. اللهم اجعل لنا من عندك سلطانا نصيرا نخرج به من مخادعة النفوس ومن مكرها وشوائبها ومن زغيها وضلالها. يا من بيده أمر النفوس آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التقلان. فأصلح أحوالنا والمسلمين، اقسم لنا بالحسنى واليقين، أقدم علينا شهر ربيع الأول شهر ذكرى ميلاد نبيك محمد في إحياء أخلاقه فينا وفي أمته والاهتداء بهديه وسيرته يا قريب يا مجيب. صلى الله على مصطفى محمد وآله وأصحابه ومن سار على سبيله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل مثل هذه اللقاءات وما نتوجه به حجة لنا لا علينا. ختاما مشاهد الكرام، نستودعكم الله في كل خير وأمان، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله مشددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.